ربي تحل على القلوب الضامئات كما إن حل في أرض يبابي علوم زادها المولى ضياء تزيل بنورها حجب الضباب تحل على القلوب الضامئات كما إن حل في أرض يبابي فإعجاز وتأويل المعاني قطوف من أفانين الكتاب فإعجاز وتأويل المعاني قطوف من أفانين الكتاب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه حلقة جديدة من برنامجكم أفاني القرآن. هذه الحلقة تأتيكم من هذا البرنامج المبارك بعد انقطاع طويل لظروف ألمت بهذا البرنامج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نلقيه وما نستمعه وما نستفيده من هذا البرنامج، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويلهمنا للسداد والصواب. في هذه الحلقة سنطرح موضوعا مهما جدا في حياتنا، ألا وهو كيف نحيا بالقرآن. هذه القضية قضية تهم كل مسلم محب لكتاب الله سبحانه وتعالى، يريد أن يعيش مع كتاب الله كما ينبغي، ويحب أن يلقى الله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يرضيه. كيف نحيا بالقرآن؟ كثير من الناس مشاهدي الكرام يريد أن يعيش مع القرآن، لكنه يخطئ الطريق إلى العيش مع القرآن، فيظن أنه يمكن أن يعيش مع القرآن بمجرد التلاوة أو بمجرد الاستماع، فهو يختار قارئا أو قارئين أو ثلاثة من القراء الذين يزينون القرآن بأصواتهم وقد اشتهروا بحسن الأداء، فيستمع إليهم في غدوه وفي رواحه وعندما يركب سيارته أو عندما يأوي إلى فراشه، ويقتصر على هذا المقدار للعيش مع القرآن. وآخرون يزيدون على أولئك وهؤلاء بأن يقرأوا في تفاسير القرآن، فيقرأ في تفسير ابن كثير أو في معالم التنزيل أو في تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أو غيرها من تفاسير القرآن، ويظن أنه بذلك يعيش حياة حقيقية مع القرآن. إن هؤلاء وأولئك جميعا قد أخطأوا في نظرنا الطريق للعيش مع القرآن، لأن العيش مع القرآن له خطوات ومراحل، وهناك عدد من الضوابط والأمور التي ينبغي لها أن ينتبه لها من يريد أن يعيش حياة صحيحة صادقة مع كتاب الله سبحانه وتعالى، فيهتدي بهديه ويستنير بنوره وينتفع به غاية الانتفاع، ويكون من أهله الذين هم أهل الله وخاصته. أيها الإخوة الكرام، معي في هذه الحلقة فضيلة الدكتور عيسى بن ناصر الدريبي، الأستاذ المساعد بقسم الدراسات القرآنية بكلية المعلمين، ضيفا يشاركنا الحديث في هذا الموضوع، فحيا الله الشيخ وبارك فيه.
حياك الله وحيا الأخوة، حيا الله الأخوة المشاهدين.
فضيلة الدكتور، كما لا يخفى عليك هذا الموضوع من أهم الموضوعات التي ينبغي أن تطرح وأن يعاد فيها الحديث وأن يبدأ، وأرى أن محاور هذا الموضوع يمكن أن نحصرها في أربع محاور. المحور الأول معرفة قدر القرآن وقدر المتكلم به، والمحور الثاني طريقة السلف في التعامل مع القرآن، والمحور الثالث إدراك مقاصد القرآن التي ينبغي أن يعيها كل من يقرأ القرآن ليتلمسها أثناء تلاوته لكتاب الله عز وجل، والمحور الرابع فهم القرآن ومعرفة تأويله وتفسيره من أجل أن يأمن الإنسان من أن يخطئ في فهم كلام الله عز وجل. هذه هي المحاور التي سندور حولها في حديثنا مع الدكتور الفاضل عيسى بن ناصر الدريبي. نبدأ الحديث إن شاء الله عز وجل حول المحور الأول وهو معرفة قدر القرآن ومنزلته. تفضل فضيلتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
اللهم صل وسلم.
فبداية أرحب بك أخي الدكتور محمد وبالإخوة المشاهدين في هذه الحلقة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها حلقة مباركة ينفعنا الله عز وجل بها والإخوة المشاهدين. أخي الكريم، لا شك أن الحياة مع القرآن أمر يرجوه كل مسلم يؤمن بالله عز وجل ربنا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وما تفضلت به في مقدمة حديثك في قضية أنماط التعامل الناس مع القرآن الكريم للحياة مع القرآن هي مما يصب في هذا الباب. ولكن لا شك أن اجتماع مثل هذه المحاور والصور التي ذكرتها في قضية التلاوة، قضية السماع، قضية التفاعل مع القرآن الكريم هي جزء مكون من مكونات التأثر والحياة والعيش مع القرآن الكريم. وما تفضلت به أيضا في قضية المحاور الأربع الرئيسة أو المفاتيح التي سنتحدث عنها هي تعد من أهم المحاور التي تيسر للإنسان العيش في بحبوحة القرآن الكريم. وأول هذه المحاور وهو أهمها معرفة قدر القرآن الكريم ومعرفة عظمته وعظمة المتكلم به سبحانه وتعالى.
نعتبره منطلق عقدي يدفع الإنسان لكل المحاور القادمة.
منطلق عقدي ومنطلق أيضا إحساس وشعور بقضية أهمية ما يقرأ الإنسان ويتلو. المسلمون جميعا يتفقون على قدسية القرآن وتعظيمه، لكن انطلاق من هذا المحور أو هذا المفتاح الأول ييسر للإنسان بإذن الله عز وجل أن يكون حياته مع القرآن أكثر نفعا وأثرا في حياته. أن يقدر الإنسان قيمة ما يقرأ. نحن لا نقرأ أخي الكريم كلاما عادي، نحن نقرأ كلام ربنا سبحانه وتعالى. فمعرفة قدر القرآن منزلته، خير من يتحدث أو يبين عن هذا القضية هو الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. ربنا سبحانه وتعالى تحدث عن عظمة هذا القرآن في غير ما آية من كتابه لبين خطر هذا الكلام وأثره وأهميته ومنزلته. وأكتفي بآيتين والمجال في هذا الحديث واسع. قوله سبحانه وتعالى في سورة الحشر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الله عز وجل يقول عن كلامه الكريم: لو نزل على صخر جماد،
لا إله
جبال صم،
لا إله
لرأينا هذا، رأينا هذه الجبال خاشعة. سبحان الله. والخشوع هنا في قول يعني المفسرين والطبري وغيره أنه خشوع حقيقي.
لا إله
إلا الله. لرأيته خاشعا خشوعا لعظمة الأوامر التي يتلقاها عن ربنا سبحانه وتعالى. متصدعا من خشية الله.
الله أكبر.
مصدر هذه الخشية، خشية القرآن، هو أنه من كلام الله عز وجل. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وهذه الآية تمر علينا مرور الكرام.
صحيح.
يعني سبحان الله. صحيح. الدكتور محمد، هذه الآية آية عظيمة. كون ندرك أن هذا القرآن الذي نتلوه بين دفتي مصحف بين أيدينا يسره الله عز وجل لنا في مساجدنا بيوتنا. لو نزل على جبال صم يعني أوتاد للأرض لرأينا هذه الجبال تتفتت وتخشع تتصدع من خشية الله.
ونحن قلوبنا يتلى عليها القرآن.
نعم.
ليل نهار ولا كأن القرآن يتلى عليها. صحيح. ولا كأنه يمر بها. صحيح. سبحان الله.
نعم. هو من أسباب ذلك عدم تقدير كلام الله عز وجل ومعرفة عظمته.
نعم.
الآية الثانية دكتور محمد:
وقد نزل على الصحابة عتاب وكانوا حديثي عهد بإسلام.
نعم.
ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم
لذكر الله
ما نزل من الحق.
نعم.
عوتب الصحابة على هذا وهم في أول الإسلام.
صحيح.
وهم أصحاب رسول الله ألين الخلق يعني قلوبا وأرقهم أفئدة، ومع ذلك نزل في حقهم هذا، فماذا يا ترى يقال في حقنا نحن؟
نعم صحيح. نعم. الآية الثانية يا أخي الكريم الدكتور محمد، قوله سبحانه وتعالى في سورة الرعد: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى.
الجواب؟
الجواب محذوف في العلماء، يقول علماء التفسير: لكان هذا القرآن.
نعم.
لو أن شيئا من الأشياء أمر أن تسير به الجبال أو تقطع به الأرض
أو يكلم
به الموتى فيتكلمون.
نعم.
لكان هذا القرآن الكريم.
وحذف الجواب هنا من أبلغ الأشياء.
نعم.
لأن الحذف هنا للدلالة على التعظيم.
أحسنت.
مثل لو تقول لأصحابك خرجنا في رحلة، أي رحلة؟ ولم تذكر شيئا.
نعم.
من أجل أن يتصوروا شيئا عظيما في نفوسهم، فكذلك في هذه الآية.
صحيح.
وهو فالتقدير عند أهل العلم عامة والمفسرين أنه لكان هذا القرآن. الله.
وهذا أسلوب عربي بليغ متعارف عليه، ويقولون يعني من أسباب حذف مثل الحذف الجواب هنا، يعني العلماء يقولون تذهب فيه النفس كل مبلغ.
الله.
لكان هذا القرآن. لو أن شيئا من الأشياء استطاع أن يسير هذه الأشياء التي قد يتصور الإنسان أنها ليست بالسهلة، فعلا يكلم ميت فيحيى، أو تسير جبال، أو تقطع الأرض، لكان هذا القرآن. هذا من من عظمة القرآن الكريم الذي يعني كما تحدث الله عز وجل عنه.
أنا تحضرني في هذا آيتين أيضا كريمتين.
نعم.
عظيمتين. الآية الأولى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. روحا من أمرنا، قف عند كلمة روح.
صحيح.
لتجد أنك أمام كلمة فعلا تملأ عليك الدنيا بأكملها. عندما تسمي القرآن أو يسمى القرآن بأنه روح، دلالة على أن الأرواح لا تحيا ولا تعيش إلا به.
صحيح.
وأنه لا حياة للإنسان إلا بالقرآن، كما أن هذا البدن قد وضع الله له ما يحييه من الطعام والشراب والهواء وغير ذلك من مقومات الحياة، فإن روح الإنسان التي هي حقيقته في هذه الدنيا وهي حقيقته في الأخرى لا تحيا إلا بالقرآن. قال روحا من أمرنا.
صدقت. صحيح.
سمى حتى جبريل عليه الصلاة والسلام روحا، قال نزل به الروح الأمين، للدلالة على أن حياة الأرواح ما تكون ولا تتم ولا تسعد ولا تطمئن إلا بهذا القرآن العظيم.
هو روح يسري في الأرواح فيحييها.
لا أكبر.
يعني الآن هذه الإنارة التي نراها في هذا الاستوديو يعني هي طاقة تصل إلى مكان الإضاءة فتضيء.
نعم.
الحبل الموصل بينها هو هذا السلك الكهربائي. كذلك الآن في حياتنا أخي الكريم الدكتور محمد، القرآن موجود، مصدر الطاقة موجودة، القلب الذي يتأثر ويضيء موجود، نحتاج نحن أن نوصل بين مصدر الطاقة وبين مصدر الإضاءة حتى تحيا روحنا. وهذه الآية التي تفضلت فيها أيضا جاءت في سياق الامتنان على رسولنا صلى الله عليه وسلم.
نعم صحيح.
آية الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان
ولكن جعلناه
نورا.
نورا.
نعم.
سماه روحا
ونور. ثم
مرة أخرى قال نعم. نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم.
نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يهتدي بهذا
آمين.
القرآن الكريم.
آمين. الآية الأخرى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذه آية عظيمة جدا، يعني ما تحدى الله بشيء مثل ما تحدى بالقرآن، وهذا التحدي كان لأمة بارعة في علم الكلام
والبلاغة
وبلاغة. نعم. والفصاحة، وتتبارى في هذه الميادين أيما مباراة، ومع ذلك ما عهد أن أحدا من العرب جمع أخا له من أجل أن ينظم آية واحدة. ومع ذلك الرب سبحانه وتعالى يقول: استعينوا بالجن واستعينوا بمن تعرفون من المخلوقات الأخرى من أجل أن يفيدوكم ويعينوكم على أن يأتوا بآيات من مثل هذا القرآن لا يستطيعون،
لا يستطيعون
ولو كان بعضهم لبعض ظهير. وما دام أولئك قد عجزوا فغيرهم من باب أولى،
وهم أرباب البلاغة الذين نزل القرآن.
نعم.
الذين نزل بلغتهم
بلغتهم. نعم.
بأساليبهم.
تأمل معي قول عبد الله بن عمرو: من جمع القرآن فقد حمل أمرا عظيما، لقد أدرجت النبوة بين كتفيه غير أنه لا يوحى إليه. تصور هذا الذي يحفظ الفاتحة، هذا يا يعني في فحوى كلام عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى قد أدرجت النبوة بين كتفيه، لأن حقيقة النبوة هي الوحي، أن يكون بشرا يكلف بتبليغ هذا الوحي. فإذا أخذت هذا الوحي فكأنما تضمنت هذه النبوة في داخلك، فلينظر الإنسان عظمة ما في قلبه وعظمة ما بين يديه أيضا إذا كان في مصحف. إذن هذا القرآن فعلا إذا استشعر الإنسان عظمته فإنه سيدخل إلى عالم القرآن بروح غير الروح التي يدخل إليها الإنسان عندما يقرأ القرآن، يريد الأجر من وراء كل حرف يقرأه أو يتلوه، أو يريد أن يقطع به الوقت صدقت. لأنه لا يجد عملا آخر.
هو نعم يعني الدخول للقرآن من هذا الباب كما تفضلت يغير نظرة الإنسان للتلاوة لقراءته للقرآن الكريم. حينما أقرأ أنا القرآن الكريم وأنا هدفي الرئيس هو تحصيل الأجر، وهذا لا شك أن هذا نتفق الإجماع فيه خيرا كثيرا.
نعم.
قرأ القرآن فلو بكل حرف حسنة.
نعم. والحسنة بعشر
أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، الحديث المعروف.
نعم.
لكن أن أقرأ القرآن الكريم وأفتح الصورة، أنا أبدأ أقرأ بصورة من صور القرآن الكريم وأنا أتصور أني أقرأ شيء روح من روح الله عز وجل له أثر في حياتي وفي سلوكي وفي تعاملي. القرآن الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وامتن الله عز وجل عليه به فجعله يعني نبيا بعد أن كان شخصا عاديا، كما ذكرت آية سورة الشورى ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان.
نعم.
حينما يقرأ الإنسان ويحس بعظمة هذا الكلام الذي يتلوه أنه ليس كلاما عاديا، كلام ربنا سبحانه وتعالى، وهو المحور الثاني في القضية، إحساس بعظمة بعظمة المتكلم به سبحانه وتعالى. نحن جزء يعني سبب رئيس في عدم تقديرنا أو سبب رئيس في ضعف اتصالنا وتعاملنا القرآن وعيشنا به هو غياب مثل هذا المفهوم. أن الله عز وجل تكلم بهذا القرآن، هذا كلام الله بين أيدينا. كلامه سبحانه وتعالى بين أيدينا نقرأه صباح مساء في مصاحف يسرت. كلام الله سبحانه وتعالى الذي قال عز وجل عن نفسه ما قدر الله حق قدره.
الله
لو قدر الله حق قدره، هذا جزء من تقدير الله حق قدره، أن نقدر كلامه سبحانه وتعالى.
الآن عندما تسمع تكليفا مثلا من ملك أو رئيس أو مدير أو وزير أو غيره تقرأه في صحيفة، يختلف تماما عما لو دعاك ذلك الوزير أو ذلك الأمير إلى مجلسه وألقى عليك هذا الأمر. ستجد أن إلقاءه عليك سيأخذ في نفسك
هيبة
كبيرة،
سيأخذ هيبة وتقدير كبير لهذا الموضوع، يعني التفات لكل ما تسمع.
لو شاء الله عز وجل لا يعني ألقى هذه الأوامر على رسوله صلى الله عليه وسلم، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يصوغها بلسانه وبطريقته الخاصة ليبلغها للأمة، ولكن الله عز وجل ألقاها بنفسه وتكلم بها سبحانه وتعالى كلاما يليق بجلاله وعظمته.
نعم.
وأوحاها إلى عبده ليوصلها إلينا، فجاءت إلينا كأنما نسمعها من ربنا سبحانه وتعالى.
صدقت.
أليس حقيقا بهذا الكلام أن يؤخذ أخذا مخالفا لما يؤخذ به غيره من الكلام؟
بلى والله.
ولذلك كان عكرمة رضي الله تعالى عنه العالم المشهور والمفسر المعروف من تلاميذ ابن عباس، إذا أراد أن يقرأ القرآن أخذه وأكب عليه ثم يقول كلام ربي كلام ربي. نعم.
هذا من تقديري،
من تقديري،
تقديري وتعظيمي لكلام.
نعم.
الله.
نعم.
لهذا أيضا يعني يذكر الإمام النووي في كتابه التبيان في أداب حملة القرآن نقطة مهمة جدا في قضية التأمل والتدبر مما يساعد عليها، وهي التي نتحدث عنها، فيقول عليه رحمة الله أول ما يجب على القارئ ينبغي أن يستحضر في نفسه أنه يناجي الله تعالى،
لا إله إلا الله.
ولهذا المقولة المشهورة من أراد يناجي الله عز وجل فليصلي، ومن أراد أن يناجيه الله فليقرأ القرآن.
ممكن يعني تبين معناها للإخوة المشاهدين؟
من أراد أن يناجي الله عز وجل فليصلي، فهو يتوجه إلى الصلاة.
نعم.
ويبدأ يخاطب ربه.
نعم.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم سبحان ربي اللهم اغفر لي. أنت.
نعم.
تخاطب الله عز وجل،
عز وجل.
بينك وبين الله اتصال في هذه اللحظة.
نعم.
والجزء الآخر من يراد أن يناجيه الله فليقرأ القرآن،
لأن
الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا يا عبادي.
نعم.
يا أيها الناس.
نعم.
قل يا أيها الذين آمنوا. خطاب. نعم. من الله إلينا نحن البشر سبحانه
الله
وتعالى.
الله أكبر.
ولهذا استحضار مثل هذا المفهوم له أثر في تغير نظرة الإنسان للقرآن الكريم. الله. نعم. عز وجل يقول في سورة بداية سورة هود ألف لام راء كتاب أحكمت آياته.
نعم.
وهذا من باب تعظيم الله عز وجل لكتابه الكريم، كتاب محكم الآيات.
لا إله.
ثم فصلت
آيات
من لدن حكيم خبير.
لا إله.
وهذه الآية تجمع هذين الأمرين الذي تحدث عنهم. حينما يتصور الإنسان هو يقرأ كتاب الله عز وجل أنه يقرأ كلام الله، فيقع في نفسه تعظيم هذا الكلام
الله،
وأخذ على أنه تعاليم ربانية فيها الهدى وفيها النور، هو الذي خلقنا سبحانه وتعالى.
الله أكبر.
ثم هو من لدن حكيم خبير، الله عز وجل أعلم بما يصلح أنفسنا.
نعم.
ولهذا شرع لنا تلك الشرائع والتفصيلات التي يتحدث عنها القرآن الكريم.
نعم. يقول الله عز وجل: فبشر عباد الذين يتبعون القول، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يعني هؤلاء أخذوا هذه التوجيهات واتبعوها، يعني كأنهم جعلوها إماما بين أيديهم، يمشون خلفها ويسيرون بالمنهج الذي تمليه عليهم، لا يزيغون عنها لا يمينا ولا شمالا.
نعم.
والبشرى هنا: فبشر عبادي، نسبهم إلى نفسه وأضافهم إلى ذاته سبحانه وتعالى، لأنهم هم عباده الحقيقيون. وكذلك قول الله عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. هذه لا تكون إلا لمن استحضر عظمة هذا الكتاب، واستحضر ممن جاء منه هذا الكتاب.
نعم.
وقدر الله عز وجل وقدره وحق قدره.
نعم.
نعم، نحن الآن تكلمنا عن المحور الأول.
لو تأذن لي
تفضل
تعليق أخير في هذه النقطة.
نعم.
أنا أريد من أخي الكريم المشاهد، أخي المسلم الذي يسمع مثل هذا الكلام، أن يضع يستحضر في ذهنه أول ما يقرأ القرآن، أول ما يفتح المصحف، كتجربة عملية. نحن مثلا سنذكر الآن هو خطوات عملية للتعامل الحياة مع القرآن.
نعم.
كتجربة عملية، منذ أن يبدأ اليوم يحاول أن يفتح أي سورة من السور، يفتح سورة البقرة أو سورة التوبة أو سورة أي سورة يفتحها، ثم يستحضر هذين الأمرين: أنه يقرأ كلاما عظيما.
نعم.
وأنه يقرأ كلاما يعني له أثره، وأنه يقرأ روح تحييه.
نعم.
وأنه يقرأ نور إن التزمه بأن الله عز وجل سيهديه، ولكن الله قال: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. يقرأ ويتصور أنه يريد هذا القرآن يكون له هداية، يبدأ. نعم. بهذه الخطوة يتصور أنه يقرأ كلام الله عز وجل فيعظمه حق تعظيمه. ولهذا الخطوات التالية هذه تعتبر كما تفضلت قاعدة رئيسية للتلقي. نعم. ولحسن التلقي عن القرآن. نعم. الكريم.
إذن هذه مشاهدي الكرام هو المحور الأول من محاور موضوعنا، ونأتي إلى المحاور الأخرى بعد الفاصل، فابقوا معنا.
أفانين القرآن، أفانين القرآن. حال يحيى بن وثاب الأسدي مع القرآن. يحيى بن وثاب الأسدي الكوفي القارئ مولى بني أسد. قال أبو بكر بن عياش عن عاصم قال: تعلم يحيى بن وثاب من عبيد بن نضيلة آية آية، وكان والله قارئا. قال الأعمش: كان يحيى بن وثاب إذا قضى الصلاة مكث ما شاء الله، تعرف فيه كآبة الصلاة. وقال يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش قال: كان يحيى بن وثاب من أحسن الناس قراءة، وربما اشتهيت تقبيل رأسه لحسن قراءته، وكان إذا قرأ لم تحس في المسجد حركة، كأن ليس في المسجد أحد. قال الأعمش: كنت إذا رأيته قلت: هذا قد وقف للحساب. أفانين القرآن، أفانين القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الكرام، أخذنا فيما مضى من برنامجنا المحور الأول لموضوعنا: كيف نحيا بالقرآن. والآن نأخذ المحور الثاني، ومعنا فضيلة الدكتور عيسى بن ناصر الدريبي، عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين بالرياض. المحور الثاني كما حدثناكم مشاهدي الكرام هي طريقة السلف في التعامل مع القرآن. لا شك أن السلف هم قدوتنا، وهم خير هذه الأمة، وعلى من أراد النجاة وأراد الخير وأراد السعادة وأن يقتفي منهاج النبوة وأن ينتفع بما أوحاه الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلى سلوكهم وهديهم وطريقتهم لينتفع بها ويستفيد منها. لا شك أن السلف كان لهم منهج في التعامل مع القرآن، فيا ترى ما هي معالم هذا المنهج؟ ندع الدكتور يتحدث عن هذا الأمر ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. تفضل دكتور.
دكتور محمد، كما تفضلت في هذا المحور، هذا محور تطبيقي،
نعم،
نموذج قدوة. نحن في كثير من أمورنا، في أقوارنا ومحاضراتنا ولقاءاتنا وكثير من الأفكار، تبقى رهينة الفكر حتى يوجد لها نموذج تطبيقي على واقع الأرض.
نعم.
وسلف هذه الأمة
هم النموذج،
هم النموذج الأمثل لحسن التلقي والتعامل مع القرآن الكريم.
فما ينبغي لأي إنسان أن يتعدى هذا النموذج الذي ربي على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبقت عليه فعلا كل الأساليب الحقيقية الصحيحة الموصلة إلى الاهتداء بمنهج الله عز وجل.
فهم أصحاب الخيرية،
نعم،
كما نعلم جميعا،
نعم،
خيركم قرني، هم أول أناس يدخلون في هذه الخيرية،
لا شك.
ثم هم كما تفضلت أيضا لهم دور كبير جدا في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم،
نعم.
ثم هم أيضا النماذج التي نحن، كتب السلف، كتب السير، وكتب التي تحدثت عن الصحابة، وكتب التي تحدثت عن القرآن الكريم والمفسرين، ذكرت نماذج كثيرة جدا، نماذج رائعة،
نعم،
في حسن تلقي هؤلاء القرآن الكريم.
بل القرآن ذاته أثنى عليهم من أجل أن نقتدي بهم، قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى آخر الآيات. وقال في آية سورة التوبة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان،
نعم،
هذه دلالة على أن هذا الجيل ما زكي ولا مدح إلا من أجل أن يقتدي به من يأتي بعدهم،
نعم،
ويسلك منهجهم، نعم.
هذا من جهة خيريتهم كما أثنى الله عز وجل،
نعم.
الجهة الأمر الآخر في قضية يعني أهمية السلف في هذا النموذج أنهم الجيل القرآني الأول،
نعم،
الذين تنزل عن القرآن، وهم كانوا يملكون من أدوات الكثير التي تسهل لهم التعامل القرآن، فهم اللغة العربية،
نعم،
سلامة مقصدهم،
بعدهم عن الشبهات،
بعد عن الشبهات والاختلافات،
نعم،
في ذلك،
نعم،
العصر. ثم كانوا يتعطشون للقرآن الكريم، يعني حتى كانت بعض الأحكام تتأخر، فكان مثل عمر رضي الله عنه لو أن الله أنزل لنا بيانا في الخمر،
نعم،
كانوا ينتظرون هذه الأوامر لتلقيها للتنفيذ.
الله أكبر.
ولهذا كان العباس يقول في مقولة تبين أهمية أن السلف كان لهم رأي في قضية التعامل مع القرآن الكريم، كان يقول رحمه الله: ضمن الله لمن قرأ القرآن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة.
الله
هذا أكبر. هذا فهم سديد وموفق وسليم من آية طه: فمن أعرض عن ذكري
فإن له معيشة
ضنكا
ونحشره
يوم القيامة أعمى.
فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، نعم،
نعم،
ومن أعرض عن ذكري
فإن له معيشة
ضنكا ونحشره
يوم القيامة أعمى. أيضا هناك مقولة للحسن علي عليه رحمة الله،
نعم،
تبين كيف كان السلف يتعاملون مع القرآن. هل هو مثل تعاملنا الآن؟ نبدأ ختمة وننتهي من ختمة.
الله أكبر.
ونحن ما الذي حصلناه؟
ما
يعني أنا دائما أتحدث مع نفسي ومع أخواني ومع زملائي في صلاة التراويح في رمضان، تمر علينا 30 جزء أغلب المساجد،
نعم،
أو نصف القرآن،
نعم،
في كل ليلة نتلقى من الأوامر والتوجيهات والعظات والعبر. أنا أقول دائما لنفسي ولإخواني بعد أن نخرج من هذه الصلاة، ما الأثر
الذي حصل؟
أين الأثر التطبيقي لهذا القرآن؟
صحيح.
كان السلف يختلف تلقيهم القرآن عن تلقينا.
نعم.
يقول الحسن علي: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم،
لا إله،
خطابات من الله عز وجل إلى هؤلاء البشر كيف تعاملون مع القرآن،
لا إله،
فكيف كانوا يتعاملون معه؟ قال: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل قراءة مثل ما نحن نعمل،
الله أكبر،
ويتفقدونها بالنهار حياة تطبيقية. التفقد هنا النظر لهذه الآيات التي نسمعها والتي نقرأها صباحا مساء في صلواتنا وفي قراءاتنا، ما هو أثرها في تعاملنا؟
لا إله إلا الله.
يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا، خطابات من الله عز وجل. يا أيها الناس قل يا عبادي الذين، يتفقد مثل هذه الأوامر في حياته اليومية، في مفردات حياته وتطبيقاته، هل لها أثر؟ لا.
خذ مثلا قد أفلح المؤمنون، تفقدها في حياتك.
نعم.
الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. وانظر إلى نفسك وأنت تقرأ هذه الآيات، هل أنت من أهل هذه الآيات الذين أفلحوا شهد الله لهم بالفلاح ووعدهم بالخيرية؟
نعم.
لترى نفسك.
صحيح.
نعم.
ولهذا كان سلف الأمة يتلقون بهذا المفهوم، بهذه الطريقة، أنه أوامر من الله عز وجل، ويعظمون الله عز وجل كما ذكرنا في تعظيمه، ويعظمون كتابه، ثم يتلقونها من رسائل من الله. تصور حتى هذه الكلمة، والله يا دكتور محمد، لها دليل ليس بالسهل. كان من كان قبلكم يرون القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتفقدونها بالليل. هنالك قراءة فردية. نعم. هنالك جهد بذل الإنسان.
نعم.
والذي كثير منا يقف عند حده وقضية التلاوة فقط، ثم هناك جهد تطبيقي في الحياة، ثم يتفقدونها بالنهار. أين أثرها في حياتهم؟
الله.
وسلوكهم.
الله.
وأخلاقهم وتعاملاتهم.
لاحظ قضية رسائل من ربهم. أنا أقول من تأملاتي في هذه الكلمة العظيمة للحسن بن علي، أنهم كان الصحابة رضي الله تعالى عليهم لا يستكثرون من القراءة، لأنهم يعلمون أنها رسائل، فيها أوامر وفيها تكاليف وفيها أمور كثيرة جدا، فهذه الرسالة تتضمن مفردات عظيمة جدا. ولذلك كانوا لا يزيدون عن 5 في أول النهار و5 في آخره.
نعم.
أو كما قال أبو عبد الرحمن السلمي، حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا العلم والعمل والقرآن جميعا. نحن الآن يختم الإنسان القرآن مرة ومرتين وثلاث وأربع، وتقول له وين مرت عليك آيات تحريم الربا؟ يقول والله ما أذكر. ما هو الشيء الواجب عليك في القضية الفلانية؟ يقول ما أعرف. سبحان الله، قد يقرأ الإنسان آيات وهي مضمونها فيها اللعن لمثله،
أعوذ بالله،
لأنه لم يتدبر ولم يعمل ولم يقرأ القرآن بنية العمل والاتباع والاهتداء، ويعني أن تكون الحياة كلها على ضوء القرآن الكريم.
وهنالك نماذج تطبيقية في حياة السلف كثيرة جدا.
نعم.
انظر لتلقي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لآية سورة النساء، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به.
نعم.
هذه الآن نقرأها نحن ونسمعها في الصلوات،
قرأناها كثيرا. ولا هزتنا،
هل وقفنا معها مثل ما وقف أبو بكر؟ أبو بكر لما نزلت في الآية جاء موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خائفا وجلا، فهم هذه الآية وفهم أنه كيف يتعامل معها. من يعمل سوءا يجزى به. من يعمل سوءا شرط، أداة شرط وشرط، فعل الشرط.
نعم.
الجواب يجزى به،
لا بد أن يعاقب على هذا السوء،
بهذا السلوك.
فظن أن العقوبة
أن كل إنسان يعاقب على كل عمل يعمله.
لا إله إلا الله.
ونسي أن هناك شيء إضافي ممكن يكفر هذا الشيء.
نعم.
الشاهد أن أبو بكر رضي الله عنه تعامل مع هذه الآية ليس مثل تعاملنا نحن للأسف مع القرآن.
نعم. نعم.
هذه الآية يعني أخذت منه أخذا عظيما، فجاء مهسرعا مهارون للرسول صلى الله عليه وسلم، كيف النجاة يا رسول الله؟ وربنا يقول ما يعمل سوءا يجزى به.
قصته مع مصطح،
فقال الرسول صلى الله عليه وسلم
تفضل
الحديث، ألست تصيبك اللواء، ألست تنصب، ألست
يعني
هذه تكفر
ما يعمل.
شاهد قضية التعامل.
نعم.
هذه آية أنا تفضلت مرت عين مر الكرام أبو بكر ما مرت عليه حتى فهمها.
نعم. سبحان
وفهم الله. أنها لها أثر معين وأن هناك شيء يكفر الله عز وجل بينا.
نعم. قصته مع مصطح لما خاض مصطح في عرض عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم. كان له موقف، وكان ينفع مصطحا قبل هذا الموقف ينفق عليه لأنه كان من الفقراء، فلما خاض في عرضها حلف ألا ينفعه بنافعة أبدا، فأنزل الله عز وجل آية، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال بلى والله إني لا أحب أن يغفر الله لي، وأعاد إلى مصطح ما كان قد تعوده من
كان متضرر عليه. يعني طعن وطعن في عرض ابنته.
نعم.
وهو الذي هو رضي الله عنه كان متفضل.
نعم.
لكن هناك عرض من الله، من يرفض هذا العرض؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ هذه الآية ليست يا أخ أيها الأخوة المشاهدون، هذه ليست لأبو بكر رضي الله عنه فقط،
بل
هذه الآية موجهة لنا،
للأمة
ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله ما منا من أحد إلا ويحب أن يغفر الله له.
نعم.
ولكن هناك بذل، هناك إحسان، هناك تقديم حتى يستطيع الإنسان أن ينال مثل هذه المغفرة.
نساء الأنصار يا دكتور لما نزلت آية الحجاب ما جلسنا يسألن ويناقشن ويكثرن من المماحكة والمجادلة ولماذا وكيف ومن المقصود بهذه الآيات، وهل المرأة الجميلة خارج داخلة فقط دون المرأة القبيحة أو الدميمة أو الكبيرة أو الصغيرة،
أو إيجاد مخارج
هذه الآية لحجاب متبرج؟ لا، ما صلينا الفجر مع رسول الله صلى الله عليه، نزلت بالليل،
نعم،
ما صلينا الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهن متلفعات
بمروطهن
ما يعرفن كالغربان، يعني من السواد الذي عليهن. لا إله إلا الله، إيش التنفيذ هذا؟
هذه سرعة في التنفيذ، ليست فقط في التنفيذ،
الله أكبر،
ليست التنفيذ فقط وإنما سرعة واستجابة مباشرة.
وهذه ترى ما عرفتها البشرية إلا في الجيل الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت آيات تحريم الخمر،
نعم،
فهل أنتم منتهون؟ كان بعض الصحابة في قعر داره يشرب الخمر وقد وضع الكأس على فيه،
الله أكبر،
ومع ذلك قال انتهينا انتهينا وسكب الكأس.
نعم.
أمريكا لما أرادت أن تسن قانون لتحريم الخمر بقيت 4 سنوات أنظمة وأموال وشرط وبوليس وسجون فتحت على مصراعيها لاستقبال الناس،
جزاءات
وأحكام وعقوبات، ثم النهاية ما هي؟ أعلنت أنها زاد،
نعم، زاد
حب الناس للخمر، وأعلنت أنها فشلت في سن قانون يحرم ويجرم الشاربين للخمر.
نعم.
ورسول الله ما احتاج إلا إلى آية واحدة، لكن بعد ماذا؟ جيل ربي على القرآن وعلى الاهتداء به وعلى أن يكون القرآن هو الهدى الذي يسيره في حياته ويخافون من الله عز وجل، آية واحدة تنزل ينتهي كل شيء.
ولهذا التغيير بالقرآن من أسهل الأمور بالنسبة للمؤمنين. القرآن ينشئ الجيل يخاف الله عز وجل،
نعم،
لا يغش،
نعم،
لا يرابي، لا يبخس أحد، لا يظلم أحد، يلتزم العدل مع العدو قبل الصديق،
الله،
ولا يجرمنكم
شنائع.
فلهذا كثير من الأمور حتى في أمورنا في حياتنا اليومية التطبيقات،
نعم،
يعني كثير من الدول الآن والحكومات تسعى لضبط سلوك الإنسان في تعاملاته مع أهله، مع قاربته، مع الحياة العامة في البلد، مع القرآن الكريم من أكثر من أفضل الأمور التي تضبط سلوك الإنسان في هذه الحياة.
أنا أقول لطلابي، أقول نجحت كثير من الدول المتقدمة في وضع شرط يعني على مستويات عالية من التعرف على الجريمة ومن يعني مراقبة المجرمين وغير ذلك، ولكن نجاح رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن من هذا النوع. استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع شرطيا في قلب كل مسلم. الشرطي هو هذا الوحي، الخوف من الله، قراءة القرآن والتأثر به كافية جدا لإخراج رجل صالح وإنسان ملتزم ويخاف الله عز وجل، لا يظلم، لا يسرق، لا يبغي على أحد. هذا هو النجاح الحقيقي. الآن في الدول الغربية يقيسون يعني معدلات الجريمة بالثواني، يقول كل ثانية يقع فيه جريمة خطف أو سرقة أو اغتصاب أو قتل،
نعم،
في كل ثانية الآن في أمريكا التي تعتبر من الدول المتقدمة في باب مكافحة الجريمة والآليات والتقنيات الحديثة التي وضعوها لهذا الغرض.
هو الإيمان، تفضلت دكتور، هو الذي يقضي على الجريمة في نفس صاحبها. كل أجهزة المخابرات والتنصت والتتبع وللقضاء على أي جريمة هي تقع بعد وقوع الجريمة. سبحان الإيمان ومصدره القرآن،
الله أكبر،
يقضي على الجريمة في نفس صاحبها،
الله
يقضي عليها وهي حديث نفس،
الله
يضبط سلوك الإنسان،
الله.
ولهذا
أكبر.
الإنسان المؤمن القرآني هو رحمة للأرض كلها، وما أرسلناك، يقرأ قوله سبحانه وتعالى ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فيتمثل هذا الأمر في سلوكه وتعامله،
نايدة،
في عيشه في شرق الأرض أو في غربها، في بلد أو في بلد آخر.
نعم.
يقرأ هذه الآية فعلم أن الرحمة جزء من أساس تكوين هذا الدين، فهو يطبق هذه الآية في نفسه وفي سلوكه وفي تعاملاته.
إذن نقول لإخواننا المشاهدين، من أراد أن يحيى بالقرآن فليهتدي بالسلف ولينظر إلى طريقتهم في التعامل مع القرآن الكريم حتى يعيش حياة طيبة مع كتاب الله عز وجل. هذا هو المحور الثاني من محاور موضوعنا كيف نحيا بالقرآن. نأتي إلى المحور الثالث والرابع بعد الفاصل، فابقوا معنا.
أفانين القرآن، أفانين القرآن.
أبو الدرداء رضي الله عنه وإقراء القرآن. أبو الدرداء عوينر بن زيد ويقال بن عبد الله الأنصاري الخزرجي، حكيم هذه الأمة، وكان ممن جمع القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ولي قضاء دمشق، وكان من العلماء الحلماء الألباء. قال سويد بن عبد العزيز: كان أبو الدرداء إذا صلى الغداة في جامع دمشق اجتمع الناس للقراءة عليه، فكان يجمعهم عشرة عشرة، وعلى كل عشرة عريفة، ويقف هو في المحراب يرمقهم ببصره، فإذا غلط أحدهم رجع إلى عريفه، فإذا غلط عريفهم رجع إلى أبي الدرداء يسأله عن ذلك. وعن مسلم بن مشكم قال: قال لي أبو الدرداء: أعدد من يقرأ عندي القرآن. فعددتهم 1600 نيفا، وكان لكل عشرة منهم مقرئ.
أفانين القرآن، أفانين القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الكرام، تحدثنا فيما مضى من هذه الحلقة عن محورين مهمين من محاور موضوعنا كيف نحيا بالقرآن، والآن نأتي إلى المحورين الباقيين فيما تبقى من وقت هذا البرنامج. المحور الثالث من هذه المحاور المهمة لمن أراد أن يحيا حياة كريمة بكتاب الله سبحانه وتعالى هو إدراك وفهم مقاصد القرآن التي أنزل من أجلها. القرآن العظيم أنزل لتحقيق مقاصد يجب على كل قارئ للقرآن ومكلف به ومؤمن به بهذا الكتاب العظيم أن يعرف هذه المقاصد وأن يفهمها فهما صحيحا حتى يتلمسها من كتاب الله سبحانه وتعالى ويتتبعها من خلال قراءته لكلام الله عز وجل وينظر إلى تحقيقه لهذه المقاصد العظيمة في حياته. هذه المقاصد ليست حديثنا في هذا البرنامج أو في هذه الحلقة، ولكن نحن نلفت أنظار الإخوة المشاهدين إليها ونلقي الضوء عليها بحديث مختصر. تفضل فضيلة الدكتور.
بسم الله. وكما تفضلت، مثل هذا الموضوع مواضيع طويلة جدا، لكن نحن نشير إشارات يسيرة ليستكمل بها الإنسان بإذن الله في نهاية هذه الأربع الأركان أو المفاتيح كيف يتعامل مع القرآن الكريم. هذا المحور هو إدراك وفهم المقاصد الرئيسة التي من أجلها نزل القرآن الكريم، هو محور هام وله أثره في حياة الإنسان بالقرآن. القرآن الكريم يا دكتور محمد والجميع يعلم المفهوم، المشاهدين والمشاهدات، قانون رباني،
الله أكبر،
دستور إلهي،
نعم،
آخر كتب الله المنزلة،
نعم،
حجة الله
على عباد
التي بقيت إلى قيام الساعة،
نعم،
فلهذا لم يبقى بعدها رسول ولا نبي، وإنما يبقى هذا القرآن الكريم هو وحي الله وميراث الأنبياء الذي يحيي الله أجل به النفوس ويعني تنظم به حياة الإنسان المسلم في أدق تفاصيله وفي تعاملاته، حتى تعاملات الدول الإسلامية مع غير المسلمين، كيفية التعامل، قانون إلهي لحياة البشرية لكيف تتعامل بشرية في هذه الحياة إلى أن يرث الله الأرض من عليها.
نعم.
كثير منا نحن المسلمين وللأسف يقف في فهمه لمقاصد القرآن الكريم هو الحديث الذي تحدثنا عنه سابق، أنه يبقى عند حدود التلاوة،
نعم، وطلب الأجر من وراء القرآن الكريم، نعم.
ولهذا الحسن ينعي مثل على مثل هؤلاء، يقول: إن الله عز وجل أنزل كتابه إن الله عز وجل أنزل هذا القرآن ليعمل به،
فاتخذ الناس
تلاوته عملا،
تلاوته عملا،
عملا.
أنا يعني وقفة قصيرة، نعم، دكتور. الآن تجد كثيرا من الناس ممن وفقهم الله عز وجل للالتفات للقرآن في حياتهم، عندما يلتفتون إلى القرآن يتوقفون عند أول قنطرة، وهي التعرف على التلاوة وأحكامها واستغراق الوقت كله في معرفة التجويد وفهمه،
صحيح.
ثم يتوقف الواحد عند هذا الحد ويقتصر على تلاوة القرآن تلاوة مجودة، ثم أين العمل؟ أين الفهم؟ أين معرفة مقاصد وأسرار هذا الكتاب الرباني؟ أين الدعوة إليه؟ أين الاهتداء به؟ هذه كلها تجدها معطلة، لا أقول عند عموم المسلمين، ولكن عند خاصة الناس المهتمين الذين قال إنهم من أهل القرآن، من حفاظ كتاب الله، ممن وفقهم الله للعناية بالقرآن، وقفوا عند أول حد، وهذا من مكايد إبليس مع الأسف.
بل ونخشى ونسأل عز وجل يقينا وإخوان المشاهدين هذا الأمر، أن نكون ممن يقيم حروفه ويضيع
حدوده. نعم مع الأسف.
من أهم مقاصد القرآن الكريم هو قضية أن الله عز وجل أنزله ليتدبر.
الله أكبر.
كتاب أنزلناه إليك مبارك
ليتدبر
آياته وليتذكر أولو الألباب.
أفأين التدبر؟
نعم، يتدبر ويتذكر.
الله أكبر.
ولكن الله عز وجل خاد في ختام الآية ذكر أن هذا هم أصحاب العقول.
أين؟
الذين يعون مقاصد القرآن الكريم.
الله أكبر.
الله عز وجل أنزله ليتدبر وأن نقف معه وأن نحرك بها قلوبنا وأن نتذكر به أصحاب العقول المؤمنين الذين يدركون مقاصد القرآن، هم الذين يدركون حقيقة، هم الذين يستطيعون أن يتعايشوا أو أن يعيشوا مع القرآن، أن يحيوا به.
من مقاصد القرآن التي يعرفها كل مسلم ولله الحمد، لكنها تغيب عن حياتنا وتغيب عن أذهاننا في خضم انشغالنا بأمور الحياة، تعبيد الناس لله، أنت عبد لله منذ ولدت وحتى تموت. وهذا المعنى عظيم جدا في كتاب الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، أنت عبد وهذا الرب هو الإله الذي كل هذه الحياة تكون له، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا المقصد إذا فهمه الإنسان ودخل إلى عالم القرآن وهذا المقصد جلي في ذهنه،
نعم،
واضح في قلبه، لا شك أنه سيستفيد وينتفع من القرآن أي منتفع.
صدقت. من المقاصد الهامة القرآن أيضا إضافة لما تفضلت به دكتور محمد أن الله عز وجل أن هذا الكتاب كتاب هداية، وإدراك معنى الهداية له أثر الهام في تعامل الإنسان مع القرآن الكريم. الله عز وجل يقول عن كتابه الكريم سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم.
نعم الله أكبر.
نحن نحتاج إلى هداية في حياتنا.
نعم
يا أخي، نحن نحتاج إلى هداية في كيف نتصل بربنا.
نعم،
صلتنا بربنا طريقها هو هذا القرآن الكريم. نحتاج إلى هداية في تواصلنا مع بيوتنا،
نعم،
مع أبنائنا، مع ذرياتنا،
نعم،
في أسرنا،
صح،
في أسرنا. نحتاج إلى هداية في تعاملنا مع ذوي أرحامنا وجيراننا
في حل مشاكلنا.
نعم.
اتصل أحد الإخوة بأحد المشايخ يقول لي هذا الشيخ، فقال لي إني أشكو من مرض نسأل الله العافية والسلامة أخلاقي، أنه يجد من نفسه ميلا يعني إلى النظر إلى المردان باستحسان وشيء من هذا القبيل. فقال له الشيخ: كيف صلتك بالقرآن؟ فقال: والله يعني أقرأ القرآن كما يقرأه عموم المسلمين في الصلاة ولا أزيد عن ذلك إلا أني أكون في رمضان.
نعم.
فقال الشيخ: أنا أوصيك الآن أن تعود إلى القرآن، وخصوصا اقرأ سورة النور، لكن لا تقرأها كما يقرأها عموم الناس من أجل أن يختمها، ولكن من أجل أن يهتدي ويستشفي بها
ويبحث عن الحل في هذه السورة،
ويبحث عن الحل لمعضلته.
نعم.
وهذه المشكلة التي حلت على قلبه من خلال هذه السورة.
نعم.
واتصل بي بعد يومين. يقول: فلما اتصل بي بعد يومين قال: بشرك يا شيخ أن الله قد أذهب من قلبي حب ذلك الأمر الذي كنت متضايق منه وأعتبره يعني شيء خطير جدا على حياتي وديني وآخرتي.
والسبب أنه قرأ القرآن هذه السورة بهذه النفسية،
وهو
يريد الاستشفاء والهداية بها. كذلك يا أخي، العالم كله لا يبحث عن الهداية.
نعم.
القرآن الكريم هداية البشرية كلها.
لا إله إلا الله.
يعني الحروب التي نراها يمينا وشمالا والفتن والمشاكل والابتلاءات والاختلاسات.
نعم.
والأذى والظلم هو من ضياع هذه البشرية عن كتاب الهداية.
الله
هداية.
أكبر.
لو أن البشرية اهتدت بكلام الله عز وجل لما ضلت. لو أن المسلمين اهتدوا بكتاب الله لما تفرقوا واختلفوا فيما بينهم حتى وصل بعضهم يقتل بعض أو بعضهم يهدد بعض. لو أن المسلمين في البلد الواحد اهتدوا بكتاب الله لما قتل أحدهم أخاه ظلما. من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. المؤمن الذي يقرأ مثل هذه الآيات يهتدي بها تؤثر في سلوكه. لو أن الأزواج دعونا نتحدث الأسر، لو أن الأزواج أدركوا حقيقة الهداية في قضية أوامر القرآن الكريم في التشريعات في التعامل، وعاشرهن بالمعروف. أنت تقرأ في سورة البقرة دكتور محمد آيات التي أغلب الآيات التي أمرت في التعامل بين الزوجين فيها لفظ المعروف، المعاشرة بالمعروف. آيات الطلاق التي تحدثت أيضا في سورة البقرة فيها لفظ المعروف وتختم بالتذكير بالله عز وجل
وتقواه
وتقواه. فهي يعني لو أن يعني نحن نبحث كثير من المشاكل التي نبحث أنا في حياتنا نحن نفقد إعادة النظر إلى القرآن الكريم بمثل هذا المفهوم.
الحقيقة الحديث عن هذا الأمر يعني واسع ومتشعب وكبير وشيق أيضا، ولكني أجد أن وقت البرنامج الآن يعني قد أزف على الرحيل، فلعلنا نختم بأقل من دقيقة حول المحور الأخير الذي سنفرد له إن شاء الله أكثر من حلقة، وإنما نعتبر هذا الكلام يعني تمهيدا لما سيكون إن شاء الله من حديث في حلقات خاصة، وهو المحور الذي وعدناكم به مشاهدي الكرام، المحور الرابع، أهمية فهم القرآن للتدبر والعمل. فلو يعني أخذنا في غضون دقيقة واحدة كلمات منك دكتور عيسى لكان طيبا.
طيب دكتور محمد، الموضوع طويل كما تفضلت، فلعلنا نشير إشارات سريعة فقط.
نعم.
ويكون مجالنا كآخر في هذا هذا نحن نحتاجه في العصر هذا بشكل كبير.
نعم.
يعني الجيل القرآني السابق ما احتاج مثل الأشياء، نحن الآن نحتاج إلى هذا بشكل كبير جدا. نحن اتفقنا على أن ندخل القرآن بتلك المداخل الثلاثة الرئيسية، لكن نبقى الآن نفتح القرآن الكريم، قل هو الله أحد الله الصمد. أنت لو تسأل كثير من شريحة المسلمين الآن ما يعرفون من الله الصمد، ويقرأها ويسمعها ويحفظها كثيرا.
صحيح.
قل أعوذ رب الفلق، يقرأ الفلق ما يدري ما معنى الفلق.
صحيح.
وهذه آيات مكرورة مسموعة يحفظها الصغار قبل الكبار.
صحيح. فما بالك عاد بالسور التي
الصور المطولة وإحكام الله وتشريعاته. الباب الذي يستطيع الإنسان أن يتدبر به ويعمل به هو الفهم. فإذا كان يفقد مفتاح الفهم لا يستطيع أن يتدبر يتأثر. لا يستطيع أن يعمل. أختم بقول ياس بن معاوية. كلمة رائعة جدا في هذا الباب ذكرها القرطبي في مقدمة تفسيره، قال مثل القوم الذين يقرؤون القرآن هم لا يعلمون تفسيره كمثل قوم جاءهم كتاب من ملكهم وهم في ظلمة. لو أن الآن الأخوان في الاستوديو هؤلاء أطفأوا الأنوار جميعا ومعنا أوراق أو معنا ما استطاع أن نقرأ. الكتاب موجود لكن ما يوجد كاشف يبين لنا. مثل قوم الذين يقرؤون القرآن هم لا يعلمون تفسيره كمثل قوم جاءهم كتاب من ملكهم وهم في ظلمة.
من ملكهم
وهم في ظلمة. فلا يدرون ما فيه. قال كمثل قوم جاءهم كتاب من ملكهم ليلا وليس عندهم مصباح فتداخلتهم روعة.
الله أكبر.
كتاب مهم من الملك خطابها
لكن لا
يستطيع أن يقرأ. هذا مثل من يقرأ القرآن ولا يعرف تفسيره، يقرأ يتعبد الله القرآن أحد لكن ما يعرف معنى الله الصمد. ومثل من يعرف تفسيره كمثل رجل جاءهم بمصباح فقرأوا ما فيه.
الله
التفسير أكبر. هو هذا المصباح.
نعم. فنسأل الله أن نكون من أهل المصابيح الذين يدخلون إلى القرآن وهم يعرفون معانيه ويفهمون مراد الله سبحانه وتعالى كما أراد الله جل وعلا. مشاهدي الكرام، الحديث شيق وممتع حول هذا الموضوع العظيم الذي له ما بعده إن شاء الله عز وجل، وهو كيف نحيا بالقرآن. كان حديثنا مع فضيلة الدكتور عيسى بن ناصر الدريبي عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين. نشكر لفضيلته تفضله معنا في هذه الحلقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قيل، وإلى لقاء آخر في حلقة جديدة من برنامجكم أفانين القرآن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
علوم زادها المولى ضياء تزيل بنورها حجب الضباب في أرض